الناس تتقارب، الناس تتقارب بحيث ما يديش فرصة لحد يتخطى الرقاب وتاخد أجر الصف الأول، أجره أفضل من اللي بعده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، الناظر في حال الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من القرون الثلاثة المخيرة، والناظر في أحوالنا، يجد أن قوما عملوا بالإسلام فصاروا اسما على مسمى، ويجد في مثل أزماننا أقوام تسموا بالإسلام وقل فيهم العمل به، حتى أن منهم كثيرا ينتسبون إليه مع تنكرهم له. فأنت ترى في مثل أزماننا من هم من أسماء المسلمين ومن تسموا بأسماء المسلمين ولا يرقبون في الإسلام إلا ولا ذمة، لا يعرفون له قدر ولا يحترمون له مقدار، ليس لكثير منهم إلا مجرد الاسم الذي قد لا يستحقه في كثير من الأحيان بسبب أنهم لم يعظموا حرمات الله ولا شعائره، غلبتهم دنياهم وصار حالهم أقرب لكثير من غير المسلمين إلى المسلمين. الناظر في ذلك لابد أن يسأل نفسه سؤالا هاما، لماذا كان حال الأولين حال دين يتحقق، حال إسلام يتترجم، عاملين به قبل أن يحملوا اسمه، وحال المتأخرين حال أقوام تنكروا لدينهم إلا من رحم الله؟ إذا قيل لهم أين حق الإسلام فيكم؟ قالوا نحن نشهد أن لا إله إلا الله ونحن نحب الإسلام، لكن لا يناصروه بحمية ولا بنية ولا بقول ولا بعمل، بل قد ترى فيهم التحامي لعصبة أو لشهوة أو للعبة أو لأمر من أمور الدنيا أيا كان. لابد أن يسأل كل واحد منا ما الفارق، ما الفارق بينهم وبيننا، حتى أننا نعتبر أن أمثالهم متشددين متحجرين، حتى أننا عندما يعرض علينا أن نأمل في أن نحيا مثلهم في ظل ما حيوا فيه من شرائع، تجد كثيرا من المسلمين يقول هذا كلام رجوع إلى الوراء وتخلف ورجعية ورجوع إلى العصر الحجري، العصور المنيرة التي كان فيها الهدى والنور يتترجم في أحوال العباد وأمورهم، تجده بين الوالد ووالده وبين الوالد وولده وبين الجار وجاره والصاحب وصحبه والمرأة وزوجها والزوج وزوجته. هذا الذي فقد فينا ولم يعد لنا منه إلا الرائحة أو مجرد المسميات، هم عاشوا فيه فذاقوا عسيلة الإسلام وتمتعوا بالهدى والنور الذي جعله الله في القرآن لأنهم ترجموه وكانوا جيلا قرآنيا فريد يحيون به يتنفسون به ينوونه يعتقدونه يتحامون له ثم هم يقولون به ويعملون له، فذاقوا عسيلته وأنعم الله عليهم بأن كانوا على الهدى الذي بلغ بهم أن كان الواحد منهم يمشي على الأرض وهو مبشر بالجنة. ما الفارق؟ الفارق هو إدمان الفتن، الفارق هو سوداد القلب بالتعرض للفتن شيئا فشيئا حتى يصير القلب مقلوب. فإذا ما قلت له الشريعة والحكم بما أنزل الله ودين الله وحق الله في الخلق، نحن خلقه لا ينبغي أن نحكم إلا بأمره، ينبغي أن يكون نتعاون على ذلك، هذا حق الله فينا وهذه فريضة الله علينا وليس هذا فضل منا، يقول لك إيه الكلام ده وإيه التزمت ده وإيه الرجعية دي وإيه الحجرية دي. لماذا؟ لأن القلب بدل ما يستقبل هذا بالرضا، بدل ما يستقبل هذا بالتصديق، بدل ما يستقبل هذا بالتأييد والدعم والحماية، يستقبل هذا بالإنكار والتنكر والاشمئزاز. لماذا؟ لأن القلب تغير. وما سر تغير القلب؟ اسمع معي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان كيفية تغير القلوب وكيفية تحولها، يقول صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، أبيض كالصفا لا يضره شيء ما دامت السماوات والأرض، أو لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. انظر إلى هذا التفصيل وإلى هذا التحليل وإلى هذا التعليم الذي جاء من مشكات النبوة، انظر إلى هذا الهدى والنور. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمور لا تأتي جملة ولا تأتي فجأة ولا تأتي لحظة واحدة، بل إن الإنسان في حياته تعرض عليه الفتن، فتنة المال، فتنة النساء، فتنة السلطان، فتنة الدنيا، فتنة التملك، فتنة الشعور بالذات، فتنة الإحساس بالمنصب، فتنة مولاة الكفار، فتنة حب النصارى، فتنة حب اليهود والشعور عندهم بأن الدنيا عندهم أوسع، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، الدنيا معاهم حلوة والشغل معاهم حلو والقرش معاهم أكتر، فتنة فعل الباطل، فتنة الزنا، فتنة الخنا، فتنة الحمية الجاهلية، فتنة التحلل من القيود، تعرض الفتن فتنة فتنة، لا تعرض الفتن دفعة واحدة، لا تأتي كالسيل مرة واحدة، بل تعرض. ثم شبه النبي صلى الله عليه وسلم عرض الفتن على القلوب التي تؤثر فيها سلبا أو إيجابا كعرض الحصير. إن الحصير التي تجلس عليها وكل ما يفرش على الأرض، كل ما يفرش على الأرض من بساط يسمى حصير، وإن كان الأصل أن يكون ممن هو من أعواد، لأن هذه الذي نسميها بساط أو سجادة مكونة من خيوط، خيط ينشر على النول، خيط تلو خيط، كذلك الحصير ينشر على النول ويعرض عودا تلو عود. العود المفرد لا يستر الأرض، العود المفرد لا يقي البرد ولا يدفع الحر ولا يكون بساط، فإذا اجتمع عود مع عود مع ثالث مع رابع مع مئة تكون منهم حصير كبير. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحصير الذي يكون غطاء للأرض شأنه أو مثله كمثل أعواد الفتن تعرض على القلب فتكون عليه غطاء، إما أن القلب ينكرها وإما أن القلب يشربها، فإذا تشربها القلب في كل عود أو في كل فتنة يشربها القلب تنكت فيه نكتة سوداء. الأصل في القلب أنه أبيض، والأصل في القلب أنه على الفطرة. يقول لك فلان ده خام، فلان ده ساذج، فلان ده ملوش في الحاجات دي، فلان ده أبيض. حتى تعبيرات الناس لما يجي واحد يكلم واحد على مثلا مخدرات ولا بنات ولا فجور ولا خنة يقول له فلان ده أبيض، يقصد أنه لم يتسود، لم يتسود بهذه الفواحش وهذه الموبقات وهذا المكر وهذا الخنة وهذا الزنا وهذا الفجور وهذه الشهوات وهذه المحرمات، لم يتسود. فيقول لك فلان ده أبيض، ودي حقيقة، لأن الأصل في القلب هو أن يأنه أبيض، ثم تعرض عليه الفتن. الطفل يكون صغيرا قلبه أبيض، ثم بعد ذلك يبلغ الحلم، فعندما يبلغ الحلم يستشعر قيمة الشهوات، فتعرض عليه الشهوات بفتنها واحدة والأخرى، فإن كان في عصمة من الله عز وجل بحسن التربية وحسن الإيمان والتعهد عندما تعرض عليه فيستنكف عنها أو يقبلها فرح بها، فإذا قبلها كانت كالعود الذي يعرض في أفنول الحصير، كون جزءا ما، فإذا ما عرضت فتنة أخرى كانت كعود آخر، فإذا عرضت ثالثة كانت كعود ثالث، فتجتمع الأعواد كما تجتمع الأعواد في الحصير فيتكون منها ذلك الغطاء. كذلك الفتن على القلب، يكون القلب أبيض، فإذا ما قبلها اسودت منه نقطة، ونكتة نكتت فيه نكتة إشارة إلى القليل، وإذا أنكرها واعتصم بربه واستمر على ما هو عليه من الفطرة والنقاء تدعم البياض فتأكد، نكتت فيه نكتة بيضاء، وتظل هكذا فتنة، قلب يشرب الفتنة وقلب ينكرها، فالمنكر يبيض قلبه أي يتدعم البياض ويتأكد البياض، وقلب يشربها يتوجد السواد بعد إن لم يكن موجود، سواد إلى سواد يسود القلب كالكوز المهبب. شفت الشكمان المهبب بيبقى كل المصور وكل ذلك الكوز أسود، لو أنك مسحت به أصبعك لو وجدت كم الهباب الأسود، كذلك يصير القلب كما لو كان على هذه الهيئة من كثرة ما نكتت فيه النكات السوداء من أثر تشرب الفتن واستمرارها، فتعود ذلك، يعود ذلك السواد على الرغبة وعلى الحمية وعلى ما يحب وعلى ما يكره. انظر، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، ليس عشرة عشرة ولا خمسة خمسة، عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء تأكد بياضه وتدعم، وأي قلب أشربها وتلزز بها واستهواها، والعياذ بالله، نكتت فيه نكتة سوداء فتتحول القلوب بعد أن كانت كلها على الفطرة وبعد أن كانت كلها نقية تتحول إلى قلوب تأكد بياضها فجودت وصارت كالصفا، قوية تأكد بياضها تقوى أمام الفتن فتردها، لأنها حصنت بمناعة إيمانية، فصارت هذه المناعة تقوي العبد. ألا ترى إلى الصالح وإلى الطالح؟ هل الصالح لا يرغب النساء؟ هل الصالح لا يرغب المتاع؟ هل الصالح ليس له شهوات؟ هل الصالح ليس له رغبات؟ لابد أن تعلم أن كل ما فيك من رغبات أو شهوات تستشعر الضعف أمامها وتستشعر الذلة أمامها هي عند الصالح تمام بتمام، لأن هذه خلقة وجبلة، هذه خلقة وجبلة. لكن الصالح قلبه بيض، فصار عندما تعرض عليه الفتنة صار القلب قويا في صدها، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيردها ويقوى على دفعها. أما الذي صار قلبه أسود وهو الفاسد وهو الطالح الذي أدمن الشهوات والذي لا يجد نفسه إلا فيها والذي كلما خلى تعدى على حرمات الله، هذا قلبه الذي هو يحكمه، قلبه الذي يملكه، قلبه الذي به صلاح وفساده اسود، فصار هين امام الفتن. الفتنة تأتي تخترقه، يبقى مجرد ما بنت تضحك له او تشاور له او لمجرد انه يحس ان في شيء معين بيعمله غيره من الشباب او من الناس، او لمجرد انه يستشعر امرا يخالف هواه او يتفق مع يخالف ما يكره ويتفق مع هواه وشهوته، مجرد أن يشعر بقيمته أو بلذته يسارع في ذلك، يسارع في ذلك. لماذا؟ لأن القلب صار مخرم، صار أسود، صار لا مناعة له أمام الفتن. يبين لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيقول حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. صار عنده مناعة، صار عنده مناعة. لماذا؟ لأنه رد الفتنة عندما جاءت وهو راغب فيها وشهواته تلجئ إليها. وتكوين البشري، الكلمة التي دائما نعتذر بها لما تيجي تسأل شاب أو بنت أو كبير أو صغير، يا عم فلان كده حرام، كده ما ينفعش، اتق الله، نريد أن تكون صالحا، ينبغي أن تري الله من نفسك الخير، لم يخلقك الله عز وجل العبث، ينبغي أن تكون فيك لله عز وجل ما يرضيه حتى يجرك ذلك إلى رضاه، فإذا نلت رضاه كان ذلك سببا لرضا الجنة. يكون الجواب أمام هذه المطالبات بماذا؟ إحنا بشر، وكأن إحنا بشر دي تحلل من التكاليف. إن الذي خلقك بشر هو الخالق الذي أمرك، فهو خلقك بشر بكل ما فيك من البشرية وبكل مكونات البشرية وكلفك مع ذلك الخلق. لم يخلقك خالق ويأمرك غيره، بل قال له الخلق والأمر، إن الذي خلق هو الذي أمر، إن الذي خلق هو الذي أمر. ومعنى ذلك إن الذي خلقك برغباتك وشهواتك وبشريتك وما تعتذر به من ضعف وما تحتج به على التكاليف هو الذي أمرك، وبالتالي ليس هذا عذر أبدا. عندما تأتي يوم القيامة وتقول يا رب احنا بشر، فإنه قد كلفك وأنت بشر، لم يكلفك وأنت ملك. لكن القلوب لما بتختلف، الآراء بتختلف، الفهوم بتختلف، الردود بتختلف. وبالتالي إذا عرفت سر هذه الخطة، عرفت أننا جميعا تعرض علينا الفتن، كلنا فتن اجتماعية، فتن واقع، فتن حياة، فتن تبرج، فتن اختلاط، فتن بنات، فتن شباب، فتن مرياسة، فتن أحزاب، فتن تشكيك في الحق، فتن ولاء للنصارى واليهود واختلاط بهم وتمييزهم والشعور بأنهم أميز من المسلمين، فتن تعظيمهم والنظر إليهم بأنهم أصحاب دين ليسوا هم الذين أبغضهم الله ويلعنهم، فتن متعلقة بالغناء والموسيقى، فتن متعلقة بالفجور والعري، فتن متعلقة بالعلمانية والليبرالية والتشكيك في الحق، فتن متعلقة بالطعن في دين الله، فتن متعلقة بانقسام المسلمين، فتن كثيرة جدا واقع. طبعا كل ده بيعرض على القلوب، لما بيعرض على القلوب سواء بالفكرة سواء بالكلمة سواء بالعمل، إما أن تنكر القلب، إما أن القلب ينكر ويعتصم بالحق، إما أن القلب يعتصم بحبل الله، إما أن القلب يبرأ إلى الله مما لا يرضيه فتنكت فيه النكت السوداء فيتجود، وإما أنه يشربها ويقول لك ما هو كله كده. وبالتالي تصير الأجساد في كثير من الأحيان حاوية لقلوب. انظر إلى الوصف الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم تلك القلوب المسودة، عافانا الله وإياكم من هذا، يقول: وقلب مرباد، يعني مهبب، يعني ملطق بالسواد، يعني عليه الران، يعني الأعواد كونت حصير فغطته كما تكون الأعواد حصير تغطي الأرض. مرباد كالكوز المائل، كالكوز مجخية. الكوز المائل كل ما تضع فيه شيء إيه اللي بيحصل؟ بيقع. كلما جعلت فيه أمانة، كلما جعلت فيه تكليف، كلما جعلت فيه أمر من الأوامر يسقط. فتجدنا مفرطين في الصلوات، مفرطين في الحق، مفرطين في بر الوالدين، مفرطين. احنا بقى الكذب أصل عندنا في حديثنا، يعني لما واحد ما يكذبش دي بتبقى حاجة يعني أعجوبة من الأعجيب، إنما الأصل إن احنا بنكذب. ليه؟ عشان صاحب الشغل، وعشان الولية في البيت، وعشان العيال، وعشان الجيران، وعشان لو قلت الصح بيحصل مشاكل، فبالتالي ماشي حالك. فبقى الكذب أصل. طب هو الكذب ده بيعمل إيه؟ الكذب ده باختصار شديد: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. بين الأصل فينا كذابين، مش الأصل فينا صادقين وبعضنا يكذب. ليه؟ لأن القلب بقى مرباد كالكوز مجخية. تقول له أمانة القول، أمانة العهد، أمانة الوعد، يسقط. فيش حاجة بتقعد في الكوز، فبقى أسود لأنه مهلهل، لأنه مرباد، لأنه مهبب من كثرة الفتن التي سودته، وفي نفس الوقت مايل، مش مستقيم، مش عدل، مش صلب، مش صلد. فبالتالي كل ما تقع فيه كله بيكذب. حتى الأكل الحلال والكسب الحلال والخوف من المال الحرام بقى ضعيف جدا جدا. ليه؟ اللي تغلبه العبه، والدنيا مصاريف، والدنيا غنيمة. لما تبقى القلوب على هذا الحال لابد أن تعلم أن هذا هو السر الفارق بيننا وبين الأولين. الأولون قلوبهم صفت، الأولون عرضت عليهم الفتن، حتى أنهم كان الرجل منهم إذا أسلم لاقى من الويلات والتعذيب من الكفار ما يرده عن 100 دين، ومع ذلك كان يسابر ويسابت ويرابط ويصبر ويصابر، حتى جعل الله منهم أئمة الدنيا. وأنتم تعرفون أن خير جيل في الإسلام هو جيل الصحابة رضوان الله عليهم، ومن بعدهم من التابعين، ومن بعدهم من أتباع التابعين، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. خير الناس. طب لماذا؟ ما هم ناس وإحنا ناس، ما هم رجال ونحن رجال، ونساءهم نساء ونساءنا نساء، إيه الفارق يعني؟ يعني هم عندهم إيه، 4 عينين؟ لهم 4 رجلين؟ لهم 4 أيدين؟ كلهم مثلنا مثلهم، لكن الفرق القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذه المسألة أولا تجيب على هذا الاستفسار وتجيب على هذا الاستفهام وتجيب على هذا السؤال الذي ينبغي أن نبحث له عن إجابة، وهي ما الفارق بيننا وبينهم؟ السؤال الثاني، هل هم يعتبروا سوبر مؤمنين وإحنا نعتبر مؤمنين؟ بمعنى أن هم ناس زيادة، ناس فوق، ناس بيزودينها في الإيمان وإحنا واقفين عند الحد المظبوط؟ لا، لازم تفهم أن الحد المظبوط هو حدهم، لأن ما فيش حاجة اسمها إيمان سوبر، ما فيش حاجة اسمها إيمان زيادة. الإيمان الزيادة والإيمان السوبر، مع أن بعتذر عن اللفظ ده لأنه لا يقال على المنبر، لكن للتقريب أو التفهيم، هو خروج عن الإيمان. أي حاجة زيادة خروج عن الإيمان، لأنه الزيادة اسمها غلو. أما الحد المنضبط اللي هو المظبوط، القدر اللي هو قدر كافي، القدر المطلوب شرعا بلا زيادة، هو ما كان عليه الأولون، ما كان عليه الأولون. لأن كل من عزم منهم على الزيادة تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء ثلاثة نفر إلى النبي، إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقلوها، كأنهم قالوا إيه؟ قالوا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، فيعني كده العبادة اللي بيعبدها دي والأعمال اللي بيعملها دي على مدار الأسبوع أو اليوم قليلة. فقال أحدهم أنا أقوم فلا أنام، وقال الآخر أنا أصوم فلا أفطر، على طول أصوم على طول، وقال الثالث لأن لا أتزوج النساء عشان خاطر ما يبقاش في يعني علاقة بزوجة ولا أمور بزوجية ولا هذا، أنا الموضوع معايا عايزين نزود شوية عشان لما نزود شوية نبقى ناس فوق، ناس زيادة. طبعا ده لما يسمع بيهم النبي صلى الله عليه وسلم هيقول الله أكبر، ما شاء الله عليهم، ناس بتزود. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم قال ماذا؟ قال من رغب عن سنتي فليس مني، فإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. إشارة إلى أن سنته وشرعه وما أتى به وما حده هو القدر الكافي الكامل الذي لا زيادة فيه، وأن المنقص منه منقص، وأن المنقص منه منقص. حتى أنه وصف النساء، وصف النساء بسبب الأمر الطبيعي الخلقي الذي يجعلهم لا يؤتون بعض ما عندهم من التكاليف بسبب عذر شرعي وليس بفسوق ولا عصيان ولا كنود ولا استنكاف، وهو الحيض الذي يمنعهم من الصلاة والصيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء ناقصات عقل ودين. فقيل وما نقصان عقلهم وما نقصان دينهم؟ قال ألا ترى أن شهادة الواحدة شهادة رجل باثنتين من النساء، وأنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي؟ يعني هذا الذي يقع منهم بعذر اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم نقصا، مما يدل على أن القدر التام هو القدر الذي أتى به، وأن من نقص منه شيئا فقد نقص. أما نظرتنا على أن دول ناس يعني طبقة فوق ومزودين الموضوع قوي، عصر الحجري، عصر التشدد، أما احنا الموضوع معانا تراوة، الموضوع معانا تراوة، عايزين ناخدها دنيا ودين. في الدنيا نعمل اللي احنا عايزينه، روش، فرفش، انطلق، اعمل اللي انت نفسك فيه، لكن الحدود والحلال والحرام والتقى والإيمان والبر والوقوف عند الحدود ده تحجر، ده زيادة، ده مسألة فوق. يقولك فلان متدين، فلان متدين وانت متحلل، وانت متفكك، وانت متبعصر. مفيش متدين وغير متدين، في مسلم عمل بالإسلام إما أتم وإما نقص، وإما لم يعمل فهذا ضائع، لابد أن نفهم ذلك. طب إيه اللي مخليناش نعمل زيهم؟ إيه اللي مخليناش نأتي بالتمام؟ إيه اللي مخليناش نقف على ما وقفوا عليه ونقيم ما أقاموه؟ القلوب، قلوب بيضاء كالصفا، لا يضرها فتنة ما دامت السماوات. ليه؟ لأنها تحصنت واعتصمت فصاروا مؤمنين. ولذلك لما وصف الله المؤمنين ما فيش بقى مؤمنين ودرجة أولى واللي فوق قوي، إنما قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. انظر وجلت قلوبهم. ليه؟ لأنها بيضاء كالصفا، لا يضرها فتنة ما دامت السماوات والأرض. وجلت قلوبهم وعلى ربهم يتوكلون. انظر الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هم دول المؤمنون. قلوب استوت، قلوب استقامت، قلوب صلحت فأصلحت الأبدان، فصلوا وأنفقوا واستقاموا على ما أمر ربهم. يبقى ده الفارق. يبقى إذن هما مسألتان. الأولى لماذا لم نكن مثلهم ولماذا حالنا هكذا وحالهم هكذا؟ الجواب فرق القلوب. طيب هل هم زادوا زي ما النهاردة لما بنتكلم عن أمر الجد للإسلام والعمل للإسلام والخروج من براثن وقيود الباطل والخروج والمطالبة والحمية والغير على الحق، تجد الكلام كلام بشوات، كلام سلاطين، كلام ناس عايشة في وهم، ناس مش مقدرة الحرمات، ناس مش مقدرة الشعائر، بيعتبروا نفسهم على الحد الكامل وهم مش عارفين قدر التقصير. العبرة بالقلوب. لو سلمت القلوب لوعت الأفكار واستقامت الألسنة وصحت المسالك. وأما وقد اسودت، نسأل الله العافية والسلامة، فلا تجد منها إلا ما لا يسر. نسأل الله أن يسلم قلوبنا وقلوبكم واجعلنا وإياكم من الصالحين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، واعلم عبد الله أنك إن لم تراقب قلبك وتنظر إلى حالك وتعرض حالك على حال الأولين وما وصفهم الله من عباده في القرآن، فإنك لابد في غيبوبة دينية، في غيبوبة شرعية، لأن الأمور عند الله ليست بالأمان. ظن قوم أن مجرد أنهم مسلمين وأنهم يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يصدقون بالكتاب دون أن يبذلوا ودون أن يصلحوا ودون أن يتركوا الفساد ويستقيموا على الخير، ظن قوم أنهم بذلك في دار السلامة وأنهم بذلك قد حققوا المطلوب، فرد الله عليهم هذه المزاعم والأماني فقال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فهذه مسألة محسومة، أن العبد يوم القيامة عند الله بحسب إيمانه، وإيمانه هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان، هو أن تترجم ذلك القرآن، أنت ترى أن الأوامر الشرعية نوع من الزيادة، أنت ترى أن التفاعل مع القرآن ومحاولة إحيائه بعد أن أماته الناس وهجروه هذه مسائل زيادة، لأن الحد المنضبط هو أن تحيا كما تريد وأن توافق هواك فيما تفعل وأن تنطلق مع ما ترغب. ثم بعد ذلك أديك يوم الجمعة بتصلي وبتحوش تروح تحج آخر العمر ولا أمور ماشية. لا، الأمور لابد أن تعرف أن مثل هذه الأمور ليست هي التي بالقدر الكافي. إن كثيرا منا أحسن الظن بنفسه فتخلف عن مقامات البر والخير، ولن يعرف الحقيقة إلا بعد الموت، لأنه يكشف الغطاء فيرى الإنسان عمله. فإما أن يكون عملا مبشرا يقول له أبشر بالذي يسرك أنا عملك الصالح، وإما أن يكون عملا سيئا يقول له أبشر بالذي يسوءك فأنا عملك السيء. نعوذ بالله من الخزلان. فلابد أن تعلم أن الله يمهل ولا يهمل، ولكن هناك أمر آخر لابد أن نسترعيه أيها المسلمون، وهو أن قضايا الإسلام العامة كمناصرة شرع رب العالمين ومناصرة من يعمل له ومناصرة كتاب رب العالمين وإنكار المنكرات التي من شأنها أن تفل من قوة دين رب العالمين، إنكار الصد عن سبيل الله، إنكار المكر الباعث على رد دين المسلمين عليهم، أو تفويت أمرهم الذي يرجونه، أو تفويت نيل مشروعهم الإسلامي الذي هو قضية وجودهم، قضية وجودهم التي ما خلقهم الله إلا لذلك. إن الدين في حياتنا ليس أمرا طرفيا، ليس كالسيارة، وليس كنوع الملابس، وليس كنوع الموبيليا، بل هو قضية الوجود. ما خلقك الله إلا لذلك، ينبغي أن تكون ملابسك شاهدة بالعبودية، أن تكون منامتك شاهدة بالعبودية، أن يكون طعامك وشرابك شاهد بالعبودية. انظر إلى قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي. يعني محياك؟ مش أنت في الحياة بتاكل وتشرب وتنام وتسكن وتلبس وتقلع وتركب؟ مش دي الحياة؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. يعني إيه مماتي؟ يعني أن تظل على الاستقامة حتى يأتيك الموت وأنت على الخير. لا يأتيك الموت وأنت لاهن، لا يأتيك الموت وأنت لاعب، لا يأتيك الموت وأنت غافل. لابد أن تعلموا، كتب الله على عباده يوم الجمعة وجعل صلاة الجمعة فيها خطبة لازمة، ركن من أركان صلاة الجمعة، وكتب على المؤمنين أن يدخلوا المسجد قبل خروج الإمام إلى المنبر. لماذا؟ لحاجتهم الشديدة التي لا يدركونها إلى الموعظة وإلى تعليم أمر الدين، فجعل لهم درسا أسبوعيا لازم يأتونه رغما عنهم، قد يكون برضاهم أو بغير ذلك من منطلق دينهم ومن موجبات دينهم، حتى يعلموا حق الله فيهم، وحتى يذكر غافلهم، وحتى يرد ضالهم ولعله يهدى، وحتى يستقيم فاجرهم، وحتى يتثبت بارهم ومهتديهم. هذه حكمة بالغة، حكمة بالغة أن كتب الله عليك أنك تسمع وانت قاعد بتفرك، أنك تسمع وتبقى مش عجبك الكلام وحاسس أنه بيؤلمك، لكن كتب الله عليك ذلك. لماذا؟ حتى تفيق، لأن الدواء مما قد يكرهه المريض ويكون مرا عليه، لكنه قد يكون بسببه الشفاء. إن العبد قد يضطر إلى أمر مؤلم وإلى جراحة يقطع فيها جسده وهو متألم ومتوجع وصارخ، لكنه يستجيب لذلك ويفعله لما يؤمل وراءه أو من ورائه من شفاء وذهاب ألم وتقويم بدن، لأنه قد يكون بالبدن عوج لا يستقيم إلا بذلك. كذلك الدين، لابد أن تعلم أن أكثر الأشياء التي تحتاج في وجودك، أن أكثر الأشياء التي تحتاج في تكوينك إلى مداوات دائمة وجراحات دائمة هو الدين. هو الدين. لماذا؟ لأن هذا الدين يحاربك فيه نفسك الأمارة بالسوء، والشيطان الذي يجري منك مجرى الدم الذي يضلك ويزين لك السوء ويزين لك فعل المنكرات فيصدك عن السبيل ويقعد لك بكل صراط، وشهواتك التي أنت مجبول عليها ولا فكاك منها. حد يقدر يفك من الجوع ورغبته في الطعام؟ والرغبة في الشراب والميل إلى النساء، هل أحد يمكن أن يفر من ذلك أو يبدل ذلك؟ هذا تركيب. كل هذه عوامل وغيرها كثير تصدك عن البر، تصدك عن الاستقامة، فتعمل لك ورم في دينك، وتعمل لك التهاب في دينك، وتعمل لك جرب في دينك، وتعمل لك تقشف في دينك. تحتاج ايه بقى؟ تحتاج قطع وبتر وجراحة وتقويم ودواء ودهان. يأتي منين؟ يأتي من الموعظة، ويأتي من التعليم، ويأتي من الفهم، ويأتي من الكتاب والسنة. طب انت راجل مهمل ما بتروحش للدكتور اصلا، حتى لو بقيت ماشي على ركبك، فيفرض الله عليك ان تتداوى كل جمعة، كل اسبوع 7 ايام، ان تتداوى بسماع الموعظة وسماع الامر من الشرع الذي يدلك على مرضك، ولعله يبين لك الدواء، فما عليك الا المسارعة. لكن انت ترى الناس تسمع الاذان ولا تأتي المسجد إلا وهم يقيمون الصلاة، أو بعد أن يفرغ الإمام من كلامه وينتهي من موعظته. لماذا؟ لأن حتى الإهمال، حتى فيما فرض عليك أنك لابد أن تداوي نفسك به، أنت فيه مهمل. لماذا؟ لأن أمر الدين. تعال بقى إلى مباراة كرة، تجد الناس من 7 الصبح مع أن المباراة 9 بالليل عشان يلحق مكان. تعال إلى أمر من الدنيا، تعال إلى حجز أراضي في الجهاز، تلاقي الناس من الساعة 6 واقفة طابور. تعال لأي حاجة فيها دنيا. لماذا؟ لأنه أحيني النهاردة وموتني بكرة. طب ما أنت هتموت ثم تسأل، ستموت وتسأل عما قدمت، وأنت تعلم أنه من يعمل مثقال ذرة، مثقال ذرة، مش مثقال زنية، ولا مثقال فجورة، ولا مثقال عقوق، ولا مثقال إساءة جار، ولا مثقال أهل جنب، ولا مثقال غفلة، ولا مثقال ترك حق، ولا مثقال إعراض عن دين، ولا مثقال قول فحش، لا، ده مثقال ذرة، مثقال ذرة. فمن يعمل مثقال ذرة من خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لابد أن نفهم. أنا أنذر نفسي وأبلغ نفسي بهذا الكلام قبلك، لأن هذا حجة الله علي قبلك، لأنني أنا الذي أنطق به. فلابد أن نفهم أن ديننا هو رأس مالنا، وأن ديننا هو عزنا وشرفنا. ولما نكون عايزين نتنافس، ربنا بيقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. احنا بنبقى متنافسين في عمارة اكبر من عمارة، وشقة اكبر من شقة، وظيفة اكبر من وظيفة، وتعليم اكبر من تعليم. ما بنكلش، كل ما واحد يشوط شوطة نشوط شوطة اكبر منها مدام في الدنيا. لكن اين التنافس في الدين؟ اين التنافس في الاخرة؟ الدين بقى ده بتاع اللي ما عندهمش قوة يشوطوا. مدام ما بتقدرش تشوط في الدنيا، طالما ما بتقدرش تجيب ارض، ما تقدرش تبني بيت، ما تقدرش تعمل شقة، ما تقدرش تعمل كذا، يبقى خليك في الدين. فصار الدين بتاع الفقراء، وصار الدين بتاع الناس اللي مال كده، وبتاع البوابين. لا، الدين هو قضية وجود العالمين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فليراجع كل عبد نفسه وينظر إلى قلبه، فإن أحس أنه مترامي مع الفتن لا يقوى أمامها، فليعرف أن القلب كالكوز المجخي، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وهذه علامة مهمة جدا، هذه علامة عباد الله مهمة جدا. إن أردت أن تعرف أنت صاحب قلب متجود متين ذو مناعة، أم قلب مرباد، علامة بسيطة جدا. عندما يعرض عليك المعروف والمنكر، عندما يعرض عليك الحق والباطل، هل أنت تغار على الحق الذي هو حق؟ هل أنت تتحامل الحق الذي هو حق؟ هل أنت تناصر وتنوي وتغار وتتألم على الحق الذي هو حق؟ أم أنك لا تعرف الحق إلا الذي تهواه؟ أم أنك لا ترى حقا إلا ما ترضاه؟ أم أنك لا تقر بحق إلا إذا كان على وفق هواك؟ هو كده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا خالص، لا عنده معروف ومنكر. يقول لك هو الأصول كده، هو الصح كده، الناس كلها كده. طب يا عم يعني في معروف ومنكر، طب ده على وزن الكتاب والسنة، يعني ده على وزن قال الله قال رسوله، لا على وزن اللي تعلمناه واللي عرفناه واللي الناس كلها ماشية عليه. يبقى دخلنا في ايه بقى؟ يعرفه لا يعرفه معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وساعة يكون معروفك ما أشربت من هواك ومنكرك ما أشربت من هواك. هذه من أخطر المراحل التي يبتلي الله فيها عبد. لماذا؟ لأنك لعلك ترى المعروف منكرا ولعلك ترى المنكر معروف بسبب الهوى وقلب الأمور. فليراجع كل عبد نفسه ويسأل ربه أن يحفظه وأن يهديه وليهتم بدينه، ثم اعلم أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لن يغير الله بك من صالح لطالح إلا إذا غيرت بنفسك، ولن يغير الله بك من طالح إلى صالح إلا إذا غيرت بنفسك. فلا بد أن ما دام في العمر نفس اجعله توبة، ما دام في العمر نفس اجعله غير على الحق. ثم إن أوامر الله العامة نحن جميعا ملزمون بها. إن غياب الشرع في هذه البلاد سأسأل عنه أنا وأنت، أصغر أخ، أصغر ولد، أصغر بنت، أكبر أم، حتى الشليل اللي على الفراش سيسأل، هل نويت؟ هل غرت؟ هل تألمت؟ أم سررت؟ أم الموضوع مش فارق معاك؟ لابد أن نعلم أننا مسؤولون أمام الله عن غياب شرع الله، أننا مسؤولون أمام الله عن غياب دينه الذي نحن عبيده والذي نحن ندين به والذي هو كلفنا به، فنحن عبيده، نحن عبيده وهو الملك وحده سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يصلحني وإياكم، وأن يغفر لي ولكم، وأن يصلح قلبي وقلوبكم، وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم فرج كرب عبادك في سوريا، اللهم فرج كرب عبادك في سوريا. اللهم يا غياث المستغيثين أغثهم، اللهم يا غياث المستغيثين أغثهم. اللهم اللهم إن الناس يمكرون بهم فلا تتركهم لهم، اللهم إن الناس يمكرون بهم فلا تتركهم لهم. اللهم يسر لهم بطعامهم وشرابهم ودوائهم، اللهم يسر لهم بسلاحهم، سرهم على أعدائهم، اقبل من مات منهم في الشهداء، داوي جرحاهم، اربط على قلوب زويهم، استر أعراض نسائهم. اللهم يسر لهم بحاجاتهم، اللهم ارزقنا سبيلا لإعانتهم، واغفر لنا تقصيرا نحوهم. اللهم يا رب إذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود، حكم فينا كتابك، اللهم حكم فينا كتابك، استعملنا في طاعتك، استعملنا في نصرة دينك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا رب نسألك أن تنصرنا وأن تنصر بنا، وألا تتركنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك. بور المكر عنا، وادفع الكيد عنا، واجعلنا هداة مهتدين. ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، أصلح شبابنا، وأصلح بناتنا، وأصلح أزواجنا، وأصلح رجالنا، وأصلح شيوخنا، واشف مرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.